أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم النشوز إذا كان من قبل الزوج فحينئذ للزوجة استحقاق مطالبة حقها. ومما يترتب على نشوز الزوجة نشوز الزوج أنه لو دفعت الزوجة الزوجة مالا إلى الزوج ليدع يده عنها فيرفع يده عن النشوز، فهل يجوز للزوج التصرف في هذا المال المبذول لأجل ذلك من جانب الزوجة أم لا؟ ثارتاً يدعو الكلام في حكم تصرف الزوج في هذا المبذول، وأخرى في حكم إعطاء هذا المال من جانب الزوجة. أما الأول فالتحقيق حرمة تصرف الزوج في هذا المال، والوجه في ذلك أن التصرف في هذا المال مصداق لأكل المال بالباطل. لماذا يكون هذا التناول وهذا التصرف من قبيل الأكل المال بالباطل؟ فالوجه في ذلك أن دفع هذا المال من جانب الزوجة إنما يكون بسبب ظلم الزوج إياها، فلو لم يكن الزوج يظلمها يسبها يضربها يلعنها يؤذيها لم يدفع الزوج ماله مالها إلى الزوج لدفع هذا الزوج. السبب في دفع المال من جانب الزوجة إلى الزوج إنما هو ظلم الزوج، فيصح أن يقال أن الزوج أخذ هذا المال بسبب ظلمه، من أجل ذلك يكون هذا من أبرز مصادر أكل المال الباطل. ومن هنا يحرم أخذه بدلالة ظاهر النهي في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه الآية دلت بظاهر النهي وباتفاق الفقهاء في استظهار المدلول من هذه الآية على حرمة أكل المال بالباطل. فكبرى حرمة أكل المال بالباطل يكون يمكن أن يقال إنه من ضروريات الدين باستناده إلى الآية الشريفة. فأما صغرى الأكل من المال بالباطل فقد بينا وجهه وقربنا. فأما حكم دفع المال من جانب الزوجة دفع هذا المال من جانب الزوجة فالوجه في حرمتها إن غاية ما يمكن أن يقال في حرمتها أنه عون للظالم وتغذية للظالم، إذ يتغرب الظالم بهذا المال بدفع هذا المال أن يعود إلى ظلمه ليأخذ مالا آخر. فعون الظالم حراما بلا شك ولا ريب. من أجل ذلك قد يغال حتى دفع هذا المال من جانب الزوجة أيضا حرام، ولكن هذا غير صحيح. فذلك لأن نية الزوجة من دفع هذا المال إنما هي رفع الزوج يده عن الزوج، فهو يدفع هذا المال لرفع هذا الزوج، ولكن الزوج يأخذ هذا المال بإزاء ظلمه. وعلى أي حال حرمة التصرف من جانب الزوج لا إشكال فيها. ثم يقع الكلام في النشوز في الشقاق. الشقاق في الحقيقة هو نشوز الزوج والزوجة، يعني النشوز من جانب الطرفين من الزوج ومن الزوجة. إذا فقع النشوز يصرف عليه الشقاق. وجه التسمية أن نفس الشقاق مشتق من شق الشق، يعني الناحية الطرف الجانب، والشقاق بينهما من أجل أن نشوزهما وقع كل منهما في جانب في ناحية في عزلة من الآخر. فهو كأن الزوج وقع في شق في جانب في ناحية، والزوج في ناحية وشق في جانب آخر. حتى الفصل والفرق بينهما كما أن بين الشقين يكون الفرق. هذا بحسب اللغة. أما بحسب الحكم من ضروريات الدين في هذه المسألة جواز بعث الحكمين وإعطاء ولاية على الحكم بين الزوجين في مسألة الشقاق. إذ دلت على ذلك قوله تعالى الآية الشريفة: فابعثوا حكما فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذه الآية دلت بالوجوب بل بالاستراحة بالاستراحة على جواز ومشروعية بعث الحكمين. لفظ الحكم في اللغة يطلق على من يفرض المتخاصمان فصل خصومتهما إليه، فهذا هو الحكم. فالحكم من يفرض المتخاصمان فصل خصومتهما إليه، هذا هو الحكم. فإذا دل قوله تعالى فبعثوا حكما، يعني فبذوا أمر الزوجين في شقاقهما، فبذوا الولاية على الحب بين الزوجين في شقاقهما إلى الحكم. هذا معنى الآية. وتفريز الولاية على الحكم إلى شخصين غير توكيل. التوكيل إنما يجوز فعله وتصرفه بإذن موكله دائما، وللموكل أن يعزله في أي وقت شاء إذا لم يكن وكيلا مفضل. ولكن الحكم إذا قبل المتخاصمان ولاية الحكم بينهما إليه لا يجوز لهما التخطي من حكمه، ولا يجوز لهما عزله بعد صدور الحكم، لأنه كالحاكم الشرعي في حكم الحاكم الشرعي. قاضي التحكيم سمی بذالک یعنی سمی بالحکم فی مقبولت ابن حنزله. فالآیه لا اشکال فی دلالتی علا اصل جواز بعث الحکم و اعطاء الولایه علا الحق بین المتقاسم بین الزوجین فی مسئله الشقاق لا اشکال فی دلالتی علا ذالک و اصل مشروعیتی. فانما الخلاف وقع فی من له الولایه علا البعث، هل هو الحاکم فقط خاصتا ام لا، بل للزوجین ان یبعث حکما بالمباشره، ام لا بل الولایه لأهل الزوجین لا للزوجین بانفسهما بالمباشره، او یجوز حتی من الاجنبی ان یبعث حکما. هذا خلاف بین الفقهاء، مقتضى التحقیق ان الزوجین اذا وکلا شخصا به رفع هذا الشقاق شخصا او شخصين لا خصوصية للشخصين، يعني لا يجب ان يوكل الزوج وكيلا لنفسه والزوج وكيلا لنفسه، لا، مسألة التوكيل غير مسألة التحكيم. في التوكيل يجوز ان يتفقا على وكيل واحد، فإذا فعل ذلك يرتفع الخصومة و لا موضوع للتحكيم حينئذ. و من هنا وقع الخلط بين الفقهاء بين مسألة التوكيل و التحكيم، موثقة السماء ناظرة إلى التوكيل لا إلى التحكيم. من أجل ذلك يتدف فساد استدلال من استدل به موثقة السماء لجواز التحكيم بعث الحكمين من جانب الزوجين، هذه الممثلة ناظرة إلى التوكيد لا إلى التحكيم، فبالتوكيد يرتفع موضوع التحكيم، إذ ما يفعله الوكيل كأنه يفعله الموكل، يعني بإصلاح الوكيلين كأن الزوجان افتديا وتراضيا على رفع هذه الخصومة. و علا ای حاله تفسیر کلام این که دو مسئله مورد بحث هست در این جلسه. مسئله اول این است که وقتی نشوز از جانب زوج شد، خب مستحضر هستید و دیروز بیان شد که این نشوز زوج به دو معنا هست، به دو معنا اطلاق شده، یکی در کلمات فقها هست که نشوز زوج به سبق و لعن و ضرب و شتم و فلان فلان که از مسالک تعصیب و ظلم و عرفی هست، و دیگه هم در این نصوص مستفیضه اومده که این نشوز عبارت هست از همین که زوج به زوجه بگد من خوش ندارم با تو باشم، و او هم از حد خودش میگذره و این کلو راضی بکنه که باشه با زوجه. از کردیم این معنا در نصوص اومده، این نصوص در صدد تأسیس یک معنای جدید برای نشوز چیابا نیست، بلکه بیان مصداقی. حالا چرا حضرت به این مصداق اکتفا کرده و تعرض کرده؟ بعد این شروع دیروز خدمت شما عرض کردم، اگر خاطر سریستون باشه گفتیم چون این مصداق یک مصداق خفی هست، به خاطر اینکه این چون شرعاً جائز هست، خب از طلاق به یاد من اخذ به ساق شارع او رخصت فرموده که طلاق بده، خب چیزی که شرعاً جائزه، عرفاً هم ظلم حساب نمیشه در بسیاری از موارد، چون تصریح هم به احسان هست، خب ازدواجی کردن الان هم به احسان میخواد طلاقش بده. در نظر نگیرید این طلاق های شایعی که مسلمین و مؤمنین و شیعیان در مرد انجام میدن غالب، که این بر خلاف ادب اسلامی، در حالی که صریح قرآن هست که باید تصریح و طلاق به چی باشه؟ به احسان باشه. بله، اون تصریح به احسان رو در نظر بگیرید، طلاق مشروع مؤدب به ادب الهی رو در نظر بگیرید، این عرف وقتی که این حالت رو ببینه ظلم میدونه اطلاق نمیکنه. خب پس عرفان هم ظلم که نیست، شرعن هم که جائزه، چطور این نشوز میشه در حالی که در لغت نشوز به معنای طغیان بوده، تعدی بوده، استیان بوده، معنی لغوی نشود، همه اهل لغت اینو گفتن دیگه. لذا این بعید هست از نظر اذهان عرف که این نشود باشه. امام علیه السلام این فرد خطی رو دارد تعبدن ملحق میکند به اون فرد واضح عرفی. فقها اون مواردی گفتن خب نشود عرفی هست، روشن معلومه، نصوص این رو الحاق کرده به همون نشوز عرفی. حالا مسئله امروز ما اینه که اگر زوجه در فرض نشوز زوج پولی بده به زوج، یعنی به جای اینکه مثلا بگه من حق قسم خودم گذاشتم، اون مواردی که در خود نصوص اومده، نصوص مصطفی دیگه خونده بودیم چی اومده بود؟ مثلا گفته بود که زن گفته که من حق قسم خودم میگذارم، مثلا یکیش این بوده دیگه، درسته؟ یکی این بوده که مثلا نفقه من رو مثلا ندی یا کم بدی، مثلا اینطوری. حالا یه فرض دیگه هست که نفس رو متعرض نشده و اون هست که خودش از کیسه خودش پول بده به زوجه، به زوج مبلغی بده، اصلا بگه شما دست سر من بردار. یا البته بازم من به شما عرض میکنم برای یاد تکرار و تذکار این که این فرض مسئله ما الان راجع به اون نشوز عرفی هست. مطلب بنده رو اتفاق فرمودید؟ بله اینه. و الا اگر از اون بابت اول باشه هیچ اشکالی نداره. های پولی که میداد به این زوج اگر نشوزه به معنایش که در نصوص اومده باشه، خب عیبی نداره، تصرفش برای زوجم اشکال نداره، برای زوجم دادنش اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ واضحه، برای که این زوج ظلمی انجام نداده، گناهی انجام نداده. این پولی که میگیره در مقابل گناهی نیست، تعدی نیست، چون